وقل مثل ذلك في مسائل أخرى. حاول أسلوب آخر في التعامل معه. فقد يبحث البعض مثلا مسألة مسائل الاجتهاد ويستقصي أدلته، فيتضح له أن الأدلة الشرعية تدل إلى هذا القول، فمن حقه أن يصل إلى هذه القناعة أو يتمنى هذا الرأي أو يعينه للناس، لكن ليس من حقه أن يصادر اجتهادات الآخرين ويسفه قناعاتهم بحجة أن هذا هو مقتضى الكتاب والسنة وهذا هو ما تؤيده الأدلة الشرعية. فالمعرض عنه معرض عن الكتاب والسنة، والرافض له رافض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إما مقلد أو صاحب الهوى. وكم تقذف لنا المطالب ودور النشر من كتاب يبحث مسألة من مسائل الاجتهاد والتي اختلف السلف فيها، ولكل قول ولكل قول مرجح من الأئمة المعتبرين. فتقرأ في مقدمة الكتاب أو البحث أن الذي استقصى فيه صاحبه أن هذا البحث جاء ليضع النقاط عن الحروف في هذه المسألة المعملة والتي كثر الجدل حولها، وقال ويبحث صاحبه فيجير كل القواعد الحديثية والفقهية والأصولية لصالح ما توصل إليه. ونحن لا نعترف أبدا على بحث هذا والاستقصاء فيه ونقاش، لكن أن يصور الباحث مثلا للناس أن هذا البحث جاء ليقطع في هذه المسألة وليضع النقاط على الحروف ويستخدم كل القواعد الأصولية والفقهية وكل قواعد مصطلح الحديث لتؤيد قوله في هذه المسألة التي اختلفت فيها الأمة من ذي قبل، فأظن أن هذا منهج مرفوض. من حقك أن تقضي ساعات طويلة في تقرير قوله بل تؤلف وتناظر عليه، لكن ينبغي أن تحترم اجتهادات الآخرين، وينبغي أن ترى أنه مع ذلك لا تزال هذه المسألة مسألة اجتهاد. وقد نرى الصورة مثلا تتكرر في مجال آخر، فقد يأتي مثلا بعض الناس يبحث كتاب لأحد الأئمة ويرجح مثلا هذا الإمام ابن القيم مثلا أو غيره إمام معتبر، يرجح قوله في مسألة اجتهادية تخالف ما يراه الأخ المحقق، فيضع حاشية صفحات طويلة يسرد فيها الأدلة ويقرر فيها أن المحقق وهم رحمه الله في اختيار هذا القول. والقضية قضية اجتهاد، وليس بحق المحقق أبدا الاعتراض على هذا الإمام في تركيبه. والقارئ إنما اشترى هذا الكتاب لأنه من تأليف ابن القيم، لأنه من تأليف فلان فلان من الناس، واقرأوا في الكتب المحققة لتروا مثلا الكثير ممن يحقق يملأ لك صفحات هائلة في الحواشي في مناقشة المؤلف والإمام في مسألة الاجتهادية، ربما كان الحق مع صاحبه. وأظن أنه ليس من احتواز من العلم ولا التركيز في التأليف والكتابة أن تجد في المكتبات الإسلامية عشرات الكتب حول مسألة الاجتهادية، وربما كانت سنة من السنن في حين نرى أن هناك قضايا أهم تستحق التعليم والجدل والمناظرة وتهمل وتطوى. من الأخطاء وهو الخطأ السافر افتراض التلازم بين الخطأ والإثم والظلام، وذلك أننا قد نتصور أن الخطأ يعني بحرورة الإثم، وأننا حينما نقول أخطأ فلان يعني أنه آثم، وحينما نقول أخطأ فلان فهذا يعني أنه منحرف، يعني أنه غير معاهد، يعني إلى غير ذلك. وهذه من أكبر عقد في مواجهة النقد، وأظن أن لو حضرنا هذا الوسن ولو قضينا على هذه الإشكالية لاستطعنا أن نبني منهجا سليما للنقد. وذلك مثلا أن نتصور عندما يأتي شخص مثلا ويقول إن فلان من الناس أخطأ، إنه لا غضب أخطأ، لكن هذا لا يعني إشكال، لا يعني إنحاف، لا يعني إلى غير ذلك. حين نستوعب هذه القضية وتكون واضحة عندنا يهون عندنا النقد ونتقبل النقد. لكن المشكلة أننا نتصور أننا عندما نقول مثلا أن فلان أخطأ فهذا يعني اتهاما بالجهل، وهذا يعني الحق لشأنه وعلمه ومكانته. ولهذا مثلا عندما تتحدث عن قضية وتخالف اجتهاد غيره يشغب عليه في الحديث عن مكانة العالم أو مكانة فلان أو إلى غير ذلك، وكأن هذا اتهام بالضرورة، لأنك عندما تقول أن العالم أخطأ أنه هذا يعني أنك لا تعتبر مكانة لأهل العلم، أو عندما تقول مثلا أن المسؤول فلان، يعني لو افترضنا مثلا أننا قلنا أن هذا القرار الذي اتخذه مثلا مدير المركز مع الاعتذار إخوة في المركز أن هذا قرار مثلا خاطئ، هذا لا يعني بالضرورة اتهامه بالفشل، ولا يعني بالضرورة إعلان التمرد على أنظمة المركز، ولا يعني أبدا. لكن من حقي أنا أتحدث وأن أقول وجهة نظري، لكن حينما تكون مضبوطة أهدافا دائرة النقاش والخطأ، وأظن أننا لو تقرت هذه القضية وضحت عندنا لبنينا منهجا سليما متوازنا للنقد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة، يعني في القضايا التي يعلم أنها لم تحقق ليسوا معصومين، وأما ما اجتهدوا فيه فتارة المصيبون وتارة المخطئون، فإذا ما اجتهدوا فأصابوا فلهم أجر، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم، وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون، وتارة يجفون عنهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ، إنهم ما يعرفون توقف، إذا اعترفوا أن هذا خطأ معناها سيجفون في حقهم، وإذا لم يعترفوا أن الخطأ معناها سيغلون فيهم. وأهل العلم والإيمان لا يعصون ولا يؤثمون، ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال. وقال أيضا: وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان فهذا عام عموما محفوظا، وليس في الأدلة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الأمة مخطئا على خطأ. وهذا الخطأ كما قلنا يعني افتراض التلازم بين الخطأ والإثم أو الخطأ والانحراف ينشأ عن خطأان: الخطأ الأول رفض التصحيح ورفض النقد لأنه بالضرورة يعني التأثير والضلال، وينشأ عن أيضا الطعن في الشخص أو اعتقاد زيغه إذا وقع فيه الخطأ، أنه معناه عندما يقع فلم في الخطأ معناه الإنسان مطعون فيه الإنسان غير مؤهل أبدا. لكن لو فرضنا لا تلازم أن الخطأ لا يعني الإثم، وهذا المنهج على السنة كما قرر الشيخ، والخطأ لا يعني الفشل، والخطأ لا يعني افترضنا هذا معناها نستطيع أن نتقبل أن فلان من الناس أي إنسان يقع في الخطأ ونحفظ له مكانته وقيمته. وقلنا ثلاثة تقرية نفسية، يعني أنت لما تكتشف عند نفسك خطأ رقم واحد واثنين ثلاثة فترى أن الخطأ لا يعني الإثم، والخطأ لا يعني الفشل، حينئذ يكون أمامك فرصة للتصحيح. لكن عندما ترى أن الخطأ يساوي بالضرورة الفشل، يساوي بالضرورة عدم النجاة، فإن هذا سيكون عائقا لك ومثبتا عن التصحيح. عاشرا: إهمال البعد الزمني في تصحيح الخطأ. أنت عندما تكتشف خطأ في نفسك أو المربي عندما يكتشف خطأ في حق من يربيه، أو نحن مثلا عندما نكتشف خطأ في واقع الصحوة أو واقع الدعاة أو غير ذلك، فإننا ينبغي أن نكون واقعيين ونرى أن هذا الخطأ كان فيه تراكم عوامل عدة، وحين نسعى إلى تصحيحه فإن هذا يعني بالضرورة أن نعطيه المدى الزمني الكافي في تصحيحه حتى يمكن أن نصححها. لو مثلا إنسان اكتشف أنه في نفسه أن الإنسان حاد سريع الغضب وأراد أن يصحح هذا الجانب في نفسه، فإنه ينبغي أن يعلم أنه لا يمكن أن يتحول من إنسان سريع الغضب سريع الانفعال إلى إنسان حليم بين يوم وليلة، لا بد أن يتدرج ويبقى وقت. وعندما تكتشف مثلا عند طفلك أو عند ابنك أو عندما تربيه خطأ أيا كان، فمن الظلم أن تطالبه بتصحيح الخطأ في وقت يسير. وقل مثل ذلك للصحوة: إن عمر الصحوة لا يزال قصيرا، وهذا الجيل المتوافق على الخير والهداية جيل نتائج تربية في المجتمع، ولا يسوق أبدا بحال، ومن الظلم أن نحمل أخطاء تربوية في جيل الصحوة أن نحملها الصحوة، لأن هذا الجيل نتاج تربية آباء وتربية أمهات وتربية مؤسسات تربوية عامة، وهذا الجيل إفراز المجتمع يعيشه، فالوضع التربوي الذي يعيشه هو إفراز لكل هذه القضايا، وليس بالضرورة مسؤولا عنه من يربيه، وليس بالضرورة مسؤولا عنه الصح واحجاب. وحين نسعى إلى تصحيح الأخطاء في هذا الجيل في الصحوة، ونسعى إلى منهج من النهج، فإننا ينبغي أن نعطيه المدى الزمني الذي يمكن أن يؤهله لحل هذه المشكلة إذا أردنا أن نكون واقعيين. الخطأ 11 إحراج الواقع في الخطأ. حين نريد أن نصحح الخطأ عند إنسان يقع في الخطأ فلا يسوء أن نحرجه. ومن ذلك مثلا ألا نعطيه فرصة للتفكير، أنت عندما تريد أن تصحح خطأ عند إنسان فينبغي أن تعطيه فرصة للتفكير حتى يفكر في خطأه ويراجع نفسه. أن تعطيه أيضا فرصة للتراجع، يعني ما يسوق أن طبيعة الناس صعب عليها الاعتراف بالخطأ، فأن تحشره في زاوية ضيقة وترى أنه لا بد أن يعترف لك، أن يقول إنني أخطأ من أهل الناس، هذا منطق غير معقول. لكن أنت يمكن أن تعطيه فرصة للتراجع، فتبحث له مثلا عن المسوغات والمبررات التي وقعت في هذا الخطأ، فقد تقول له إنني أعرف أنك قد وقعت في هذا الخطأ بسبب كذا وكذا، وهناك عوامل عدة تسبب الخطأ، والقضية ما هي يعني اتهامة الخطأ ولا تحمل مسؤولية، لكن نريد أن تصحح هذا الخطأ. أنت يعني أظن عندما تسلك مع هذا المنهج فإنك يعني يمكن أن تعينه على الاعتراف فعلا بالخطأ. كذلك أيضا اختيار الوقت والمكان المناسب لعلاج الخطأ، يعني عندما يأتي الأب أو الأم مثلا فيلوم الطفل أمام إخوان أخوات ولا يمكن حينئذ أن يتقبل هذا اللوم، والأستاذ مثلا حينما يلوم الطالب أمام تلاميذه، وقل مثل ذلك في أي موقف، عندما تأتي الأستاذ مثلا ذهنه مشغول، أو كان الآن في طور الحماس لرأيه والحديث عنه وتلبيه، هو في موقف غير مناسب أن تفاجئه بالحديث عن الخطأ، لكن عندما تنتظر أن يهدأ ويهدأ حماسه وتناقشه في الخطأ فإنك حينئذ تعطيه فرصة وتعطيه وقت مناسب ولا تسلم. المقصود أنه من الخطأ أن نحرج الواقع في الخطأ، وحينئذ نطلب منه يعترف اعتراف واضح ولست فيه ولا غموض انه مخطئ 100%. اظن اننا حين نسلك هذا المنهج فاننا سنفشل كثيرا في تصحيح اخطاء كنا يمكن ان ننجح فيها لو سلكنا منهجا اكثر اعتدالا وتوالى. الخطا الثاني عشر ان نفترض المخطئ خطا، وهذا كثير ما ينشا في الردود، نفترض انه خطا ونعامل وهذا خطا ضلال خاصه والى اخره. يعني انا اسالكم بالنسبه اقرا الردود يعني يكتبها بعض الناس ثم يقول وانا له ناصح امين ان يراجع نفسه ويعلن توبته ويرجع عن خطئه والى اخره، والجميع يعرفون ان هذا واقع اجتهاد. انت تعد خصوم وضعت هذا خصم، وربما باسلوبك هذا انت يعني حولت عنده الحماس للوقوع في هذا الخطا. يعني انا اقول واضح مثلا لو واحد منكم قام بعد الدرس انا وقعت في خطا طبيعي ايا كان، يعني الخطا سواء كان في مثل المثال الاجتهاد ولا حتى خالفت نص واضح، فانا بشوف اني اقع في الخطا. لو قام شخص مثلا وبدا يعلق قال يعني ان هذا خطا من الاخ المحاضر، وهذا يعني فيه كذا وكذا وخالف الاجماع والقياس والاستخدام والمصلحه المرسله وسد الذرائع واقوال ائمه، وبدا يخرج لك وانا انصح الاخ ان يتراجع ويعترف بخطئه، واذا كان صادقا ناصحا انا اجد لكم لا استطيع ان اعترف بالخطا. وحتى لو اعترف يعني لو رايت بحافي في الواقع في الخطا، بل ان هذا نفس طبيعي ان ابحث نفسي عن مفوضات المبررات، ثم هذا يدعوني الى ان اتعصب لرايه وابحث له عن ما يصدقه. لكن لو سلك اسلوبا اخر كان يمكن ان يعالج. اذا حين تكون جادا في تصحيح الخطا فلا تجعل المخطئ خصما لك، واما ان عاملته خصومه فاعرف حينئذ انك لم تجد على أن أثرت الحماس عنده وعند أتباعه لخطأه الذي وقع فيه. الثالث عشر المبالغة في الخطأ. هي قد يقع عن كان في خطأ مثل اجتهاد أو هوى أو أي شيء، فنضخم الخطأ ونعطيها أكبر من حجمه، ومنطقا الحق والاعتدال أن نضع الخطأ في إطاره الطبيعي وحجمه المعقول. وقل مثل ذلك مثلا في أسلوب الإنسان مع نفسه، أنه لما يقع في خطأ مثلا في تجربة يقع في خطأ أو يضخم الخطأ كثيرا ما يسلك الإنسان مع نفسه، أنه يضخم الأخطاء التي يقع فيها هو يعطيها أكبر من حجمها، فيتولد عنده شعور النفاذ وأن غير مؤهل للنجاح، فيجب أن نضع الخطأ في إطاره الطبيعي وحجمه الطبيعي ولا نضخم الأخطاء. الرابع عشر الحديث عن طرف واحد من المخطئين، يعني تكون قضايا وأضرب مثال مثلا الحوادث التي تحدث في عالم الإسلام، يعني قد يأتي واحد من المسلمين ويريد ويسلك أسلوب في إنكار منكر من المنكرات التي تدرس بها مجتمعات المسلمين، أسلوب نرى أنه أسلوبا خاطئ، وحينئذ يعامل بعن جهلية وغصبة وظلم فيعتقد ويقتل، وكما يحصل في عالم الإسلام كما نرى. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث للأسف أننا كثيرا ما نتحدث عن خطأ هذا السهل ونقول إنه جرى على نفسه وجرى على الصح وفعل وفعل، وأما الشخص الآخر لا ما هو مسلم، وكم يدركك الأسف والمعتاد حين ترى بعض المحروحين وهم ينصحون فعلا الذين يتحدثون عن صراع يدور بين بعض الدعاة، ولنفترض أنهم مخطئون وهم قد أخطأوا فعلا، بين صراع مثلا دار بين هؤلاء الدعاة الذين وقعوا في هذا الخطأ عن حسن نية، وبين أعداء لهم باطل جود كفار صرحاء، ويعمل هؤلاء الباطنيون إلى مجزات رهيبة لأولئك ليبيدون خضراءهم ويقتلون منهم الآلاف ودون راد ودون وازع، ومع ذلك نرى من الأخيار ومن طلاب العلم من يتحدث عن خطأ هؤلاء وأنهم تعجب وجرب وفعل وفعل. أما أولئك الذين استباحوا الدماء والذين وقعوا في هذه الأخطاء فأولئك لا، لا يمكن يتحدث عنهم بجدهم، وربما وقعوا في جريمة من أكبر جرائم العالم. أليسوا بدلوا شرع الله؟ أليسوا أباحوا الحرام وأحلوا ما حرم الله؟ أليسوا ترصدوا بالمرصاد لمحاربة شرع الله عز وجل؟ فلماذا لا نكون واقعيين ومنطقيين ونضع في الخطأ بحجم الطبيب؟ هذا نفترض أن هذا الداعي أخطأ بمنهجه، نعم ممكن نتحدث عن خطأ، لكن الآخر الظالم مجرم لماذا لا نتحدث عن خطأ؟ وإذا ادعينا مثلا أننا أن ظروفا معينة قد لا تمكننا من الحديث عن خطأ هذا الظالم المتجبر، ومن حقنا أن نصل لهذه النتيجة، فلنترك القضية كلها جملة، لأن إحنا نتحدث عن طرف واحد ضعيف نصور للناس أنه هذا الشخص فريد، وأن حين أراق الدماء وحين فعل ما فعل فهو غير مسؤول، والمسؤول الأول والأخير هو ذا الذي وقع في الخطأ. وكثيرا ما نقع في هذا الخطأ في التعامل خاصة مع القضايا التي تحصل في العالم الإسلامي من الدعاة إلى الله عز وجل والعاملين الإسلام. الخطأ الخامس عشر البحث عن الخطأ والفرح به، حينما يقرأ الإنسان ويسمع ويفتش عن خطأ، وإذا وقع على خطأ فرح به وكأنه حصل على كنز ثمين وصار يخبر الناس ويدلهم على هذا الخطأ ويوصيهم به. إذا عرفت هذا في نفسك أو عرفته في غيرك فاعلم أن هذا غير جاد في النفس، وأن هذا غير جاد في تصحيح الخطأ، وأنه رجل يفتش عنه. هلا السادس عشر التمحل في إثبات الخطأ، وهذا قد يتم من خلال مثل القول باللازم اللي يقول يلزم من كلامك كذا وكذا وكذا، يلزم من كلامك كذا وأنت تقصد كذا وتريد كذا، أو الحديث عن النوايا أنك حينما قلت كذا تريد فلان، حينما قلت كذا تريد كذا وإلى غير ذلك، وهذا كله ناشئ عن التمحل والسعي إلى إثبات الخطأ. ولو كنا نجري الناس على ظواهرهم ونعاملهم على الظاهر لسلمنا من كثير من مثل هذه المواقف. وغالبا ما يظهر هذا في الردود، مثلا ان تجد من يرد على شخص مثلا ترى يحب بعض الاخطاء التي لم يقع منها. كان يضرب على ذلك مثال، مثلا احد علماء اهل السنه المعاصرين الذين مشهود لهم بالخير والتأديب قال كلمه حول القران، اتخذت نظره صحيحه ولا ما هي صحيحه، فماذا قال الذي يرد عليه؟ يضرب عليه مبتدعا، قال هذا دليل على انه يرى خلق القران. طبعا انا اجد انه يعرف انه لا يقول، لكن فقط تمحل وتحريف. وما قيل مثلا عن بعض الدعاة، مثلا يعني قالوا مثلا عن بعض الدعاة انه يرى وحدة الوجود، مع انه صرح في مواطن من كتبه بالرد الصريح على دعاة وحدة الوجود، واولئك يعرفون هذا القول. فلماذا ننسبه الى هذه العقيدة الخطية مثلا؟ قد نقول ان هذه العبارة غير منضبطة، ينبغي إبدالها، ينبغي، لكن أن نتهمه لأنه يقول في الوجود، هذا منطق ما في عدل ولا إنصاف ولا نصر. وقل مثل ذلك في قضايا كثيرة ما نراها. 17 إهمال محاسن الرجل. نحن نتحدث عن خطأ إنسان، فينبغي أن لا نهمل محاسنها وأن ننظر باعتدال. قال السعيد بن المسيب رحمه الله: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. وقال محمد بن سيرين: ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. وقال شيخ الإسلام: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعده إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم، قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخطير، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه، وإن كان من أولياء الله المتقين. ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه، بل حتى تخرجه من الإيمان. وكلا هذين الطرفين فاسد، والخوارج والروافض وغيرهم من أهل الأهواء دخل عليهم الساخر من هذا. ومن سلك طريق الاعتدال عظم أن يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، ويحمد ويذم ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة ومن وافقه. وقال ابن القيم رحمه الله: فلو أن كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهجرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمه. وهذا لا يعني بالضرورة عدم الحديث عن الأخطاء، لكن إن نتحدث عن الأخطاء فينبغي أن لا نهمل المحاسن، وينبغي أن نتحدث بتوازن. وقد نقع أيضا في هذا الخطأ مثلا مع أطفالنا، دائما معامل الطفل ونحدثه على أن الإنسان مشاغب وغير منضبط وغير مؤهل إلى غير ذلك، فنرسم له صورة تقضي عليه وتحطمه وتصور لنفسه أنه إنسان فاسد. وقل مثل ذلك مثلا في الطالب وغيره ممن يتلقى التربية. الخطأ 18: الحديث عن الخطأ ومظاهره دون الحديث عن الأسباب وعلمه. لقد نتحدث عن خطأ من أخطاء ومشكلة مشكلات مثلا ونفصل فيها، ثم لا نتحدث عن الأسباب ولا العلاج. وكثيرا ما يقع هذا من خطباء الجمهور، إلا اللهم إلا إذا كان في حالة ظاهرة، يعني قضية واضحة أسبابها وعلاجها ومقصد المتحدث للتنبيه عليها، نعم حينئذ قد نكتفي بها مثل هذا العصر. لكن ينبغي حينما نتحدث عن الأخطاء بصفة عامة نحاول أن نتلمس أسباب ومكمن الداء وأن نبحث عن بعض الخطوات التي يمكن أن نوصل بها لعلاج هذا الخطأ. والخطأ 13 والأخير اعتبار تصحيح الأخطاء وحده هو منهج التربية. وذلك أن البعض يعتبر من الآباء مثلا أو المربين قد يعتبر أن التربية وأن رفع مستوى هذا الشخص إنما يتم فقط من خلال إلقائه على أخطائه ومن خلال الحديث عن أخطائه وحدها، وهذا منهج غير صحيح. فحين لا نتحدث إلا عن أخطاء فغاية ما نحققه إذا نجحنا أن نحافظ على الإنسان على موضع معين، لكننا ينبغي أن نتبنى منهج البناء والرفع من المستوى مع أيضا الحديث عن الخطأ وفق المنهج المنضبط. وحين مثلا لا نتحدث عن الصحوة وعن الشباب إلا من خلال أخطاء وما يقع فيها، فإننا أيضا لن نراوح مكاننا ونصور للناس من حولنا أنهم أهل فشل وتأخر وأن الخطأ أصبح صفة ملازمة لهم. أكتفي بهذا القدر ومن الحديث عن الأخطاء في علاج الأخطاء، وأرجو أيضا أن لا أكون قد وقعت في أخطاء وأنا أعالج مثل هذه الأخطاء، لكننا بشر وكل يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويرد. وأترك بقية الوقت الإجابة على الأسئلة الأخوة الكرام. يقول السائل من المشكلات أن تكلم أحدا في خطأ واضح لك وضوح الشمس لكن تجده يتكلف التبرير عن خطأه، فما هو المنهج في المناسب للتعامل مع مثل هذا الأخ؟ يعني أنت لا تفترض أن نظرة الأخ لعمله مثل نظرة الشمس، وكما قلت نحن أحيانا نريد من الآخرين أن يعترفوا إقرار واضح صريح لا يحتاج تأويل بأنهم وقعوا في الخطأ، ولا نقبل أنهم غير ذلك. وأظن أن هذا عائد عن كثير من الأخطاء التي نقف فيها، لكن لو سلكنا الحديث مثلا غير مباشرة وحاولنا الأخ أن يقف على خطأه بنفسه لا تجاوزنا كثيرا من هذه المشكلات التي نعاني منها في تصحيح أخطاء الآخرين. يقول هل الخطأ الناتج عن ردة الفعل كما ذكرت الإنسان عليها مثال الطالب الذي يحقه أقرانه في العلوم الشرعية، هل الخطأ في أنه يحسدهم على تفوقهم عليه أم غير ذلك؟ أرجو توضيح ذلك. لا، وليس هذا قصدي، يقصد أنه عندما يرى أقرانه يفوقونه فإنه يريد أن يصل إليهم فيكلف نفسه ما لا يطيق فيعالج الخطأ الذي كان واقعا فيه سابقا بخطأ آخر. يقول كثيرا ما ينبهنا على احد اخوتي في الله كثيرا ما ينبهنا على اخطائنا جزاه الله خيرا، وحينما ناتي ينبهه على خطئه ياتي ويقول انه لم يخطئ ولا يقتنع الا قليلا، واكثر الاخوه يعرفون انه مخطئ وهو خطا واضح، فهل سكوتي عنه خطا اذا كان لا يقبل الا قليلا؟ يعني قضيه سكوت عن خطا وطريقه علاجه ومتى واسلوب، هذه قضيه يجتهد فيها الاخ أن يبحث عن أسلوب مناسب لإرادة تصحيح الخطأ. وربما إذا رأيت الإنسان مثلا لا يتقبل خطأ مباشرة إنك ما تواجه مباشرة في الخطأ، ربما تسلك مع أسلوب آخر طريقة غير مباشرة إنه لم يكن مقصدك التصحيح والعلاج، ما يكون مقصدك إنك تلزم أن يعترف إعتراف واضح كما قلنا قبل قليل أنه وقع في الخطأ. يقول ما رأيك في بعض الشباب الأخيار الذين يصححون الخطأ في وقت الخطأ في الحال، وهل هذه الطريقة صحيحة أم لا؟ يعني تختلف الظروف، بعض الأخطاء قد نرى من المناسب أن تصحح في الحال، وبعض الأخطاء لا، قد نرى من المناسب تأخيرها، والعبرة هو في اجتهاد الأخ، يعني تجتهد عنه وتبحث عن المقصود أنك تحسن نية التصحيح ثم تبحث عن أفضل أسلوب تراه مناسب في إقناع هذا الشخص في خطأ، إذا رأيت أنه من المناسب أن يكون في الحال في الحال، وإذا رأيت أن الأنسب تأخيره فلتؤخره. يقول لماذا نخاف من النقد؟ أنا أتصور أن أكبر الأسباب التي تدعونا إلى الخوف من النقد ما أشرت إليه قبل قليل أننا نرى أن النقد يعني للحرام، لما تنقد فلان أنه مثلا معناه أنه ملحد، لما تنقض فلان معناه انه جاهل، معناه انه خطا، معناه انه كافر. فاذا ربطنا بينهما لنعيد النقاط للنقد، لان نرى ان النقد اتهام بالخطا والفشل، لكن لو استوعبنا انه يمكن ان يقع الانسان بالخطا وهو طالب علم وهو داعي وهذا لا يقوم في شانه، حينئذ اظن انه سيزول عنا هذا الخوف. عندما يكون خطأ خفيا قد علمت وقوعه من هذا الشخص، فهل مناسب المبادرة بمصارحة الأخ ونصحه أم التلميح دون التصريح؟ كما قلنا قبل قليل، يعني تختلف الأحوال، فيجتهد الأخ فيما يرى أنه الأنسب والأصل. يقول: ماذا تقول في ضرب الوالد لابنه عندما يرتكب خطأ، مثلا يضرب أخيه أو أخته؟ يعني كون الضرب هو الوسيلة الأولى والأخيرة للتربية، هذا أسلوب مرفوض. وكثيرا ما يعمل الآباء والأمهات إلى ضرب أبنائهم على قضايا لا تستحق الضرب وقضايا طبيعية، يعني لما مثلا الرجل يضرب أخوه والثاني يضرب الآخر، يعني مشكلة تصير بين الأطفال جاءهم يحملها بينهم، يعني هذه مشكلة داخلية، ما في داعي لهم يدخل نفسه في كل مشكلة تافهة صغيرة ولا كبيرة. ويعني عنده قلم نصف ريال وكسر القلم، يعني تقيم الدنيا ولا تبعدها، فعل مشكلة ولا أزعج والدته وهي نائمة. هذه أوضاع كما قلنا تنم عن أن نريد أن يكون الطفل مثالي. صحيح أن في حالة يحتاج إلى الضرب، لكن ينبغي أن يكون بأسلوب معين وأن يكون آخر حجة. ما رأيك في بعض الشباب ممن ينتقد ينقل الأخطاء انقطع عن أن حسبه وهو نقل خاطئ؟ يعني لا شك أن هذا خطأ، تكريس الخطأ، وحتى لو وقع منهم خطأ فهناك أساليب للتعامل مع مثل هذا الخطأ وعلاجه، ليس هذا وقت حديث عنه. لكن مجرد النقل ليس أسلوبا للعلاج، مجرد نقل الخطأ فقط ليس أسلوبا للعلاج. يقول: لقد أجلت وافقت ولكن لم تبين كيف يجنب الوالد أبنائه من قوة الخطأ أفضل. وحديثنا ليس عن تربية الوالد، حديثنا عن أخطائنا في معالجة الأخطاء. ما يستطيع المتحدث أن يأتي في مثل هذا الدرس على كل ما يتمنى المستمع أن يأتي عليه. ورد كلمة مثالية في حديثك، فما هي؟ يعني لا يكون إنسان واقع أنه يريد أشياء مثلا لا يمكن استحق، فهو يريد كما ضربنا مثال، نريد من الطفل لعمره 6 سنوات أن يكون هادئ مؤدب يحترم الآخرين، لا يضرب، لا يبكي، لا يمسك شيء، لا يضرب أخوانه. أنا أعتقد أن يسلك الأسلوب هذا يعاني منه، يعني ما هو غير عادي. هذا ما عن مثالية، وإنما نريد الإنسان يكون معصوم لا يقع في ذنب ولا يقع في معصية ولا خطأ ولا، هذا معنى المثالية، أن تريد من الناس أن لا يقعوا في الخطأ. يقول: متى يحق لي أن أكون إذا لم أقبل برأي أستاذي أو شيخي والمشرف علي أن آخذ برأيه، ومتى لا يحق ذلك؟ نحن يجب أن نفرق بين قضيتين، بين قضية قناعة فكرية وبين قضية إدارية. يعني مثلا أنت في المركز ولما يطلب منك مشرف الأسرة أو عمل معين وما اقتنعت ولك وجهة نظر، ما هو من حقك مرة بحجة أنك ما اقتنعت، لا. لكن مثلا لما يكون اجتهاد ولا راعي قضية فكرية أو قضية علمية، من حقك أن تخالفه في الاجتهاد وأن ترى لك رأي آخر، لكن أيضا يجب أن تتأدب في تعبير عن رأيك وجهة نظرك. لكن عندما تكون قضية يعني قضية مثلا تنظيمية أو قضية حركية صح الإطلاق، لأن الإطلاق ينبغي أن تلتزم ولو لم تقتنع. يعني مثلا لو يعني جاء طالب مثلا أستاذ طلب من الطلاب في الواجب، سواء أنا من مقتنع أن هذا طلب واقع، طيب ما أنت مقتنع، من حقك أنك تقول أني مقتنع أنا يعني في تكليفكم بهذا الشيء، لكن لا تلتزم. فلا يسوق أن نجعل يعني مخالفتنا للآخرين في الرأي مانع من الالتزام في دائرة تفترض علينا. طفل يبلغ من عمر 10 سنوات، فهل يلزم بأداء الفرائض ويحاسب عليها في هذا السن أم في سن البلوغ؟ نعم، يعني ورد أنه ينبغي أن يؤمر بالصلاة 7 ويضرب عليها 10، وينبغي أن يعلم أن يؤدب فيمنع من المحرمات ويؤمر بالفرائض ويؤخذ عليها حتى إذا بلغ يكون قد تربى عليها ونشأ عليها. يقول إذا أساء إلي شخص سامحه في الحال أم قاطعة لفترة محددة بيعرف خطأ؟ لا، إذا أساء إليك هذا قضية شخصية، والأفضل والأولى أن تكون ممن قال الله عز وجل فيهم والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس، وكن ربي أنفسنا على أن نتسامح في الحال، وأن نعرف أنه كما أن الآخرين يخطئون علينا نحن نخطئ على الآخرين. يقول أنا شاب كثيرا ما أقع في الخطأ، يصعب علي تصحيحه، وأرجو منكم توضيح لي كيف أقول كيف أصحح الخطأ. يعني سؤال غير واضح لكن نقرأه بالمعنى. هو يعني يمكن أن أقترح عليك بعض الخطوات الصفرة. يعني أولا يجب أن تضع الخطأ في حجمها الطبيعي، مش ما تبالغ مثلا، مش أحيانا قد يبالغ الإنسان في تصور خطأ كما قلنا. ثانيا أن تبحث عن الأسباب التي وقعت في الخطأ وتفتش عنه، وإذا كشفت الأسباب كشفت خطوات العلاج. ثالثا أن ترسم لك مرحلة زمنية معقولة يمكن أن تصحح في هذا الخطأ. يعني مو معقول أنك تنتقل من حال إلى حال مباشرة، فلابد أن يكون هناك نوع من التدرج. هذا كلام عام لأن يتوقع أن ينطبق على كل الأخطاء. بقية الأخطاء الأخرى يعني لما تنطبق على الحالات كل حالة لها أسلوب، لكن تصور هذه الخطوات الثلاثة مهمة في أي خطأ نقع فيه، وأظن لو سلكتها تختصر على نفسك يعني مرحلة كثيرة. بعد ذلك يعني أقول الأخطاء تختلف، فهناك خطأ يعالج بطريقة وخطأ يعالج بطريقة أخرى. يقول لقد تكلمت عن التنبيه وعن اختلاف العلماء في التحريم. انا فهمت من كلامك التنبيه المدرسي، لكن بعض الناس يمكن يفهمون التنبيهات في التلفزيون او الفيديو او غير ذلك، ارجو توضيح هذا النقطه. اولا انا قلت في هذه المراكز، ويعني ما اظن ان مثل هذه المراكز تحيي سهرات غنائيه ومالية. اما تمثيليات الشعر افلام الفيديو او غيرها فلا شك في تحريمها، وهي وسائل واساليب لإثارة الغرائز، وكم علم أبناءنا وبناتنا مصطلحات الحب والغرام والعشق إلى غيرها. فحديثنا ليس عنها، الحديث عن يعني ما يمارس أنشطة في المراكز التنفيذية وغيرها من التمثيليات التي يقصد منها مثلا بعض المعاني الإصلاحية. من المسؤول عن تصحيح الأخطاء؟ ومن الذي يجب عليه صحة الخطأ؟ وما هي المؤهلات والشروط التي تلزم يجب توفرها في المصلحين الذين يصححون الأخطاء؟ المسؤول عن تصحيح الأخطاء الجميع، يعني يقع في الخطأ وغيره، وأنا أرى أن المسؤولية تقع عن ثلاث: الشخص نفسه، ثم الشخص المسؤول عنه الذي يمكن يأخذ على يده، يعني مثلا والده أو أستاذه، ثم الآخرين الذين هم دونه. فالتلاميذ مثلا مسؤولون عن تصحيح خطأ أستاذه، لا باعتبار أن يفرضون عليه رأيا، لكن من خلال النصيحة والتوجيه والأخرين. ومن المؤهلات والشروط التي يلزم توفرها في مصححين صحيح الخطأ، أنا أتصور أن المؤهل الأساسي هو أن يكون الإنسان قادر على اكتشاف الخطأ وعلى تقرير أن هذا خطأ، ويحمل مؤيدات حجج شرعية بغض النظر عن حجمها. يعني ما يحق لك مثلا أنه لما يأتي شخص يتحدث عن خطأ يستشغب عليه وتقول من أنت حتى تتحدث عن خطأ فلان. أنا أقول نعم، أنا لست أعلم من فلان ولا أذكر ولا أكثر، لكن أكتشفت خطأ كما سبق قلنا أو أن ذكرنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: ألا ترى أن من الخطأ في علاج الخطأ عدم معرفة الخطأ والتحقق من أنه فعلا خطأ؟ نعم. يقول: مما يلاحظ عدم وجود كتب لك التربية الإسلامية رغم حاجة الجيل لذلك، فما تعليق على ذلك؟ يعني أنا أعتقد أن من رحم الله امرأ عرف قدر نفسه أولا، وفيه محاولة متواضعة، فقد يعني انتهيت كتاب الكتاب بعنوان التربيه الجاده ضروره، وهو حصيله مجموعه من الافكار طرحت في بعض المحاضرات وما لم يطرح، وهو ان شاء الله طور طباعه يعني فقط يأخذ الإجراءات الرسمية في طباعة. يقول في بعض المدارس تقام التحيات فيها تنبيه يمثل بعض الطلاب بهذا، فهل هذا الطالب وقع في الخطأ؟ وإذا أخطأ فماذا يفعل؟ فإن هذا قضية اجتهاد يجب أن لا يضيق عطم معنيها. إذا والله اقتنعت أنه محرم من حق يعني ينبغي أن تجتنبه وتنهى غيرك عنه، وإذا اقتنعت أنه جائز يعني من حقك أن تفعله ما تذكر أنه جائز، لكن أيضا يجب أن لا تصادر اجتهادات الآخرين ولا نحول قضية إلى قضية لنشعر أنها أخذت أكبر من حجمها الذي ينبغي أن تأخذه. لكن أيضا لا يجوز أن نهمل يعني بحث هذه المسائل بحجة أنها مسائل اجتهادية، كلما جاءتنا مثلا نقول لا هذه مسائل اجتهاد ولا نتورع ولا نبحث، لا بل يجب أن نبحث ونتورع ونتردد ونتهم أنفسنا، لكن بعد ذلك نتعامل مع الآخرين يجب أيضا أن نتعامل معهم على أساس أنها مثلا مسائل الاجتهاد. يقول لقد ذكرتم رأيا ما لا إلي قلبي ولكن بقي في ذهني إشكال أرجو النظر على وهو الكلام على أن المحقق لا يحق له مخالفة صاحب الكتاب المحقق، ألا يمكن يكون ذلك جيدا من باب ظهار الحق ومناقشة أدلة المادة العلمية عند القارئ خاصة المتخصص؟ لا أنا أتحدث عن قضية حدة، ما هو الكلام عن مخالفة المحقق في أي رأي؟ يعني لما تكون مثلا مسألة اجتهادية مشهورة، يعني بضرب لكم مثال، مسائل مثلا هل في الحلي زكاة ولا ما في زكاة؟ هذه مثلا مسائل اجتهاد في العلماء واختلفوا المعاصرين والقدماء. في الصلاة مثلا هل يقدم المصلي إذا جلس إذا هل يقدم المصلي في سجود يديه أو ركبتيه مثلا؟ وكل مثل ذلك مسائل كثيرة اختلف فيها أهل العلم. فأنت عندما تحقق مثلا يأتي عندما يتكفل ويحقق هذا الكتاب فيمكن يشير بالحاشية مثلا إن هذه مسألة فيها خلاف وهناك من رجح غيره أو يحول إلى بعض المراجع، لكن يقصد عندما يضع صفحات طويلة في تفسير كلام المحقق ما هو وجهة نظر شخصية لا ينبغي هذا المكتوب في التحقيق على الأقل يعني الناس يجدوا كلام المحقق. وهذه قضية يعني تصور أنها وجهات نظر أرى رأيا وأرى رأيا خلافا. يقول كيف ترون الأسلوب الأمثل للتعامل مع من ذكرتم من يضخمون القضايا الاجتهادية ويبدعون بحقوق مخالفيهم؟ يعني يطرح الموضوع بحوار وهدوء، ويعني أظن أننا بحاجة في الواقع إلى حصر الحديث عن المسائل الاجتهادية وكيف نتعامل معها حتى لا نشتغل في الطرفين، لأن هناك أيضا من يقع في الطرف الآخر كما قلت، هناك من بمجرد أي مسألة يسمع فيها خلاف يستبيح يعني أي عمل ويشغب على من ينكر عليه ويرى أنه ما دام قال فيها أي شخص قولا ورأيا أن هذه معناها أن مسألة سائغ الأمر فيها وعلى الإنسان أن يأخذ بما يريد، لا لا هذا ولا ذا يعني ينظر أن يتوازن في مجلس الإسلام. يقول أشعر بضيق في صدري عندما يقوم أحد الشباب وأحد الناس بتصحيح بعض أخطائي، ولكن بنفس الوقت أشكو أن يصحح علي خطأي وأحب فعله، فما هو الضابط المسلك إلى أصاب بضيق في صدري؟ يعني هذا أتوقع أنه وضع طبيعي لابد، لكن ستجد أنك بعد فترة ترتاح، يعني أنت قد تجد مثلا نوع من التضايق ما يشار إلى خطأي، لكن بعد فترة ستشعر بالارتياح ولا حرج إذا رأيت أن فلان أحد الناس مثلا يستعمل أسلوب غير مناسب في الخطأ أن ترشده لأن يعدل من أسلوبه، يعني يبدو أنني أقل كثيرا أعتذر الإخوة في إن كنت أقلت عليهم قلت عليهم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا وإياكم جميعا سمعنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب، وسيكون الدرس يلي هذا الدرس بمشيئة الله بعنوان يا بني، ولعله أن يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10,000 و 600 و 8,000 و 600